أصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به وهذا باب من الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن والمقصود بهذا الكتاب هو أن يتعرف المسلم ويتعلم بعض الأحكام المتعلقة بالقرآن ويعرف شيئا من فضله حتى يكون له اهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه الشفاء والدواء والهدى والنور ومن طلب الهدى في غيره أضله الله فقال باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به فذكر في هذه الترجمة ثلاثة أشياء من رأى بقراءة القرآن يعني يقرأ القرآن ليراه الناس وليقولوا إنه قارئ وإنه ماهر بكذا فقلبه منصرف إلى الناس وإذا كان حاله كذلك فليس له شيء وليس فقط الرياء مذموم عند قراءة القرآن بل الرياء مذموم في جميع الأحوال والذي يرائي يرائي الله تبارك وتعالى به والذي يسمع يسمع الله تبارك وتعالى به الذي يرائي هو الذي يرى الناس عمله كأنه يقول بلسان حاله تعالوا أيها الناس وانظروا ماذا أنا عليه من التخشع والتواضع لله تبارك وتعالى وكذلك من سمع سمع الله تبارك وتعالى به بأن يرفع صوته بالقراءة أو يتكلم ويقول أنفقت كذا وكذا من أجل أن يسمعه الناس فالذي ينصرف قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى فلا شيء لها فلا شيء له وهذا هو الأصل الذي قام عليه هذا الدين وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرياء في ذم الرياء ومن هذه الأحاديث ما ذكره الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه الترغيب والترهيب فقال الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه أحيانا يأتيك الشيطان ويقول لك أنت ترائي فإذا وجدت مثل هذا فماذا تقول حتى تتخلص من مثل هذا أولا نقرأ الأحاديث التي فيها الترهيب من الرياء عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت أو حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وعن شفي الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، يعني أغمي عليه رضي الله عنه. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه. فقال أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق. فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل في العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وفي رواية أخرى بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وعن جندب بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء راء الله به ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وعن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وعن أبي علي وهو رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله ابن حزن أو ابن حزن وقيس ابن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال وهذا هو الشاهد الذي ذكره رحمة الله عليه في من وجد مثل هذا، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فإذا جاءك القرين وقال لك إنك ترائي أو حدثتك نفسك بأنك ترائي، فسبيل التخلص من ذلك أن تقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أردنا بهذا أيها الإخوة أن نبين أن الرياء مذموم وأن إثمه عظيم في جميع الأمور، فينبغي أن يخلص العبد عبادته لله تبارك وتعالى في كل شيء. قال باب من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. هذه ثلاثة أشياء: راء بقراءة القرآن أو تأكل به، أو تأكل به يعني جعل القرآن سبيلا لتحصيل المال، أو فخر به وهذا هو الفخر المذموم أنه يقرأ لأجل أن يفخر فخرا فيه تعال وفيه تكبر على إخوانه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول أكثر الروايات على أنه فجر به أو فجر به، إذن الذي عندكم فخر به، الحافظ يقول أكثر الروايات على أنه فجر به يعني صار فاجرا بالقرآن، وذلك أن القرآن يكون هداية للمؤمن ويكون يعني خسرانا على الكافر وعلى المنافق، كما قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن. قال الله عز وجل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه الترجمة ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه عليها ثلاثة من الأحاديث. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، وسفيان هذا هو الثوري. قال حدثنا الأعمش عن خيثمة، قال حدثنا الأعمش عن خيثمة، الأعمش عن خيثمة. جميع أسانيد هذا الحديث مروية بالعنعن، الأعمش قال عن خيثمة، إلا في رواية واحدة قال فيها الأعمش حدثنا خيثمة، حدثنا خيثمة، فيكون الحكم للأكثر، الحكم للأكثر. ومنهم من جعل رجلا بين الأعمش وبين خيثمة، ولكن الصواب أن الأعمش رواه عن خيثمة، فكون أن هناك رجل بين الأعمش وخيثمة هذا مرجوح. إذن صار عندنا الآن في هذا السند جماعة يقولون أن الأعمش رواه عن خيثمة بدون واسطة، وآخرون يقولون بل هناك رجل بين الأعمش وخيثمة. الذي رجحناه ماذا حسب ما قاله الأئمة؟ هو أنه ليس هناك رجل، فالرجل هو، فالناقص هو الراجح، فيكون الآخر المرجوح الذي فيه هذا الرجل يسمى في علم الحديث المزيد في متصل الأسانيد. إذن طالما رجحنا الرواية الناقصة التي ليس فيها هذا الرجل، فتكون الرواية الأخرى المرجوحة التي فيها هذا الرجل الزائد يسمى في علم الحديث أو في علم المصطلح المزيد في متصل الأسانيد. إذن إذا رجحت الناقصة تكون المرجوحة الزائدة مزيد في متصل الأسانيد ويكون علة في الحديث. طيب أحيانا تكون الزائدة هي الراجحة، تكون الزائدة التي فيها زيادة رجل هي الراجحة، والناقصة هي المرجوحة. فإذا كانت الناقصة هي المرجوحة فيسمى هذا في علم المصطلح المرسل الخفي، المرسل الخفي. إذن تعرف هذا. قال عن خيثمة عن سويد، وهو سويد ابن غفلة. سويد ابن غفلة اختلفوا في صحبته هل هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والذي يهمنا في مثل هذا يعني ما الذي يعني يهمنا أو يفيدنا في إثبات أن رجل ما صحابي أو ليس بالصحابي؟ إذا أثبتنا أنه صحابي فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث مرفوع، وأما إن لم يكن صحابيا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، فيكون مرسلا. ولذلك تجدهم في علم المصطلح يدققون على هذا الفن ويقولون لا بد من معرفة الصحابة، بل هناك علماء يعني ألفوا كتبا خاصة في الصحابة. فمن هذه الكتب كتاب أسد الغابة في تمييز الصحابة لابن الأثير، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب معرفة الصحابة لابن مندة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنك إذا عرفت أن هذا صحابي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف أن الحديث مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرفوع هو الذي تقوم به الحجة. وأما إن لم يكن صحابي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا. المهم أن سويد هذا الراجح فيه أنه ليس بصحابة، وإنما قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة فوجدهم قد انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ثم مات على ذلك. هذا هو تعريف الصحابة، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ثم مات على ذلك. فتعرفون أن سويد بن غفلة هذا يعني ليس بصحابي، وإنما هو تابعي ومن كبار التابعين، وروى عن علي وغيره. عن سويد بن غفل عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم. يأتينا الآن أن المقصود بآخر الزمان هو ما كان في عهد علي رضي الله عنه، هذا في آخر الزمان. فإن هذا الحديث المقصود به الخوارج، والخوارج إنما خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، وقبل ذلك خرجوا في عهد عثمان كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن المقصود بآخر الزمان هنا هو في عهد علي وقبله عهد عثمان رضي الله عنهم. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار، حدثاء الأسنان يعني سنه حديثة ما زال صغيرا ولم يتشبع بالعلم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام يعني ضعاف العقول. حدثاء الأسنان يعني صغار في السن، وسفهاء الأحلام أي ضعاف في العقل. فلا بد من هذا وهذا، لأنه قد يكون الرجل صغيرا ولكن عقله يعني أكبر من عقول كثير من الكبار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين فقال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام. وإلا فعندنا الإمام البخاري وهو صغير كان أعلم من كثير ممن هو أكبر منه، بل كان شيوخه يستفيدون منه. وكذلك سفيان بن عيينة كان من شيوخ علي بن المدينة ويقول لقد استفدت منه أكثر مما استفاد مني، استفدت منه أكثر مما استفاد مني. فالمذموم إذن هو ماذا؟ هو أن يكون صغيرا في السن وضعيفا في العقل، وأما إذا كان كبيرا في العقل فلا يضره صغر سنه. قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني يقولون بالقرآن، يقولون بالقرآن ويتكلمون به، يقولون من خير قول البرية. فنسبة القرآن هنا إليهم لأنهم تكلموا به، وليس معناه أنهم هم الذين ابتدأوه، فإن القرآن بدأ من الله تبارك وتعالى وإليه يعود، فالله عز وجل هو الذي تكلم به. فإذا قيل عن القرآن أنه قول فلان بعد ذلك، فمعنى ذلك أنه تكلم به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، أي هو الذي بلغه وتكلم به. يقولون من خير قول البرية. الحافظ ابن حجر يقول هذا مقلوب، وأصله يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية. وعلى التقديرين فالذي يفسر هذه الجملة هو بقية الروايات، أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن. تأتينا الآن أو يأتينا الآن في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن، فما معنى يقولون من خير قول البرية؟ تبينه الرواية الأخرى، يعني يقرؤون القرآن ومع ذلك يمرقون من الإسلام. فلذلك لا تغتر بكل من تكلم بالعلم حتى تنظر إلى موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على الكتاب، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند الدارمي وغيره أن عمر رضي الله عنه قال: السنة قاضية على الكتاب، السنة قاضية على الكتاب. وقال رضي الله عنه: الذين يعني هم أهل السنن وأعلم بالسنن يكونون أعلم بالقرآن. فإذا أردت أن تكون عالما بالقرآن فيسبق ذلك أن تكون عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي بيان لما في القرآن، السنة هي بيان لما في القرآن. فأنت لا تصيب البيان الصحيح والصواب لآية من الآيات إلا إذا كنت عالما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمرقون من الإسلام. يمرقون يعني يخرجون بسرعة، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الفريسة التي ترمى، فأنت إذا رميت هذه الفريسة بسهم وكان رميك شديدا، فالذي يحصل ماذا؟ وأن هذا السهم يخرج من هذه الفريسة بسرعة، يعني يخترقها ويخرج من الجهة الأخرى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم من الإسلام بخروج هذا السهم من هذه الفريسة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فشبه المروق بالمروق، شبه مروقهم من الإسلام أنهم يخرجون من الإسلام بسرعة شديدة لأجل بدعتهم وضلالهم، كما يخرج السهم من هذه الفريسة. إذن المقصود بالرمية هي الفريسة أو الغرض المضروب. يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. واستدل العلماء بهذه الرواية على كفر الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، وقد ثبت عن مجموعة من العلماء يعني تكفير الخوارج كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الكثيرون على أنهم يعني لا يكفرون. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. في روايات أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوز قراءتهم حناجرهم، وفي رواية أخرى قال لا تجاوز صلاتهم حناجرهم. فكل هذه الروايات بمعنى واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على القراءة صلاة، وأطلق عليها إيمان، وأطلق عليها إيمان. فالأصل في الروايات لا تجاوز قراءتهم حناجرهم، وأطلق على هذه القراءة صلاة، وأطلق عليها إيمانا. فالقراءة من الإيمان، وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قراءتهم إيمانا. بل سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في كتابه فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم نحو بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. فالمهم أنه أطلق على القراءة هنا إيمان، أطلق على القراءة إيمان، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ما معنى إيمانهم هنا؟ يعني قراءتهم. طيب لا تجاوز صلاتهم حناجرهم، ما معنى الصلاة؟ أي القراءة. وإطلاق الصلاة على القراءة والقراءة على الصلاة هذا معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال، فعرفنا هنا ماذا؟ ها؟ أن الصلاة هنا بمعنى القراءة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فبقية الحديث تدل على أن المقصود بالصلاة يعني القراءة. وأطلق ربنا تبارك وتعالى على الصلاة قرآنا كما سمعتم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فأطلق على الصلاة قرآنا. المهم أن تعرف أن هذه أشياء مترادفات، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. والحنجرة معروفة وهي يعني طرف المريء والقصبة الهوائية، وهي عند البلعوم. وما معنى هذه المجاوزة؟ ما معنى هذه المجاوزة؟ فيها قولان للعلماء، إما أن القراءة لا تجاوز حناجرهم وتنزل إلى قلوبهم فلا يعونها ولا يحفظونها ولا ينتفعون بها، فالذي استفادوه فقط هو النطق باللسان تماما كالمنافق. المنافق عندما يقرأ القرآن لا يستفيد فقط إلا مجرد النطق، أما إن القرآن يجاوز الحنجرة وينزل إلى قلبه ما يجاوز. يعني المعنى الأول لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني يجاوزها وينزل إلى القلب فينتفع القلب بذلك. المعنى الثاني لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني لا يرفع لهم عمل إلى الله تبارك وتعالى. إذن عدم المجاوزة، لا يجاوز إلى القلب فينتفع، أو لا يجاوز فيصعد إلى الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن الكلم الطيب يصعد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، لكن كيف يصعد؟ بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فلما كان هؤلاء الخوارج حالهم إنما هو مجرد قراءة، فهذا كلم طيب ولكنه لم يرتفع. لماذا لم يرتفع؟ لأنه ليس لهم عمل صالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يجاوز، يعني لا يجاوز حتى ينزل إلى القلب فينتفع، أو لا يجاوز فيصل إلى الله تبارك وتعالى فيثيبهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج حيثما وجدوا، وذلك لأن شرهم عظيم كما ستعلمون الآن، وذلك أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام كما سنقرأ من سيرتهم الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال وقد روي في موضعين آخرين، يعني هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، ورواه في موضعين آخرين، في موضعين آخرين. قال ومسلم، يعني ورواه مسلم أيضا، وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. إذن مخرج هذا الحديث هو الأعمش، الطرق تلتقي إلى الأعمش. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد. إذن هذا الحديث هو الحديث الأول الذي ذكره الإمام البخاري في باب إيش؟ من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، أو فخر به، وعلى الرواية الأخرى أو فجر به. فهؤلاء الخوارج فجروا بالقرآن، وحالهم كحال المرائين، والجامع بينهما بينهم وبين المرائين أن كليهما لا ينتفع بالقرآن. فكما أن الخارجي لا ينتفع بالقرآن فكذلك المنافق لا ينتفع بالقرآن، فليس له إلا أنه يتعب يعني فمه ولسانه. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. إذن ليست العبرة بكثرة العباد، وإنما العبرة بأن تكون على السنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أو الإنسان ما يلتزم يكون له همة عالية ونشاط، ولكل شرة فترة هدوء، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ففي بداية الالتزام الإنسان يكون محبا لهذا الدين، ويكثر من الصلاة ومن الصيام ومن كذا وكذا، ثم تحصل له فترة وسكون. نقول إذا كانت هذه الفترة إلى السنة وثبت على السنة فاحمد الله تبارك وتعالى على هذا. وأما هؤلاء فكان عندهم يعني غلو في العبادة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد الإنسان في العبادة على المشروع، كما مر علينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما في حديث هؤلاء الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته ثم تقالوها، ثم عزم كل واحد منهم أن يفعل زائدا عما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: لا تجاوز السنة أبدا، لا بالزيادة ولا بالنقصان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغ، وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فإياكم والغلو، الإنسان لا يغالي أبدا في أي حكم من أحكام الشريعة، بل يلتزم السنة، ولو كانت الزيادة خيرا لسبقنا إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان وينبه عليه يعني الآخرين دوما، هذه الأشياء التي تعتبر من أصول أهل السنة والجماعة. والخوارج يعني هم أول الفرق المبتدعة ظهورا، أول ما ظهر من الفرق المبتدعة هم الخوارج، أصلهم ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف الآن، وهو ذو الخويصرة التميمي، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فجاء هذا الشقي وقال: يا رسول الله اعدل، فأن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه السفاهة، هذا من الغلو. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، من يعدل؟ ولذلك هناك يعني كثير من الناس يتعجلون في مثل هذا. إذا عرفت أن أخا لك أو عالما لك معروف بالعلم والورع والتقوى ووجدت منه شيء، فلا بد أن تظن به الظن الحسن، فإنه إن كان فعل ذلك فإنما فعله تقوى لله تبارك وتعالى. ولا تظنن أبدا أنك يعني تقف على غير ما وقف عليه، هذا إذا كان الأمر محتملا، فلا تتعجل ولا تسارح في الإنكار إلا بعد التبين، إلا بعد التبين. ولذلك يعني تعجل بعض الناس عندما ذكروا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وطعنوا فيه وقالوا إنه لا يكلم هؤلاء الحكام ولا يبلغهم، فهذا من السفاهة ومن التعجل، لأن الظن بهذا الشيخ أنه يعني أنصح للأمة من هؤلاء، هذا الظن به. فالمصيبة في هذا التعجل، الإنسان لا يتعجل أبدا على من هو أعلم منه، بل يصبر عليه ويستوضح منه. فجاء هذا الشقي وقال اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. وجاءت روايات كثيرة سوف نقرأها الآن فيما حصل في هذه القصة. فكان هذا هو أصل الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وفي رواية أن خالد ابن الوليد أيضا جاء بعد عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله قوم. ثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث، يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم هذه العظام، هذه العظمة التي بين نقرة النحر وبين الكتف، هذه الترقوة، هذه لا يجاوز حناجرهم، حلوقهم، تراقيهم، هكذا ثبتت الروايات وكلها بمعنى. العظام هذه، هذه العظام، هذا العظم المقوس هذا الذي بين نقرة النحر وبين الكتف، هذه الترقوة. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السهم لما دخل في هذه الفريسة المفروض أنه يخرج وعليه شيء من الدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هذا السهم خرج ولم يتعلق به شيء من الدم أبدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على سرعة الخروج، يدل على سرعة الخروج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن خروج هؤلاء من الدين خروج سريع جدا كخروج هذا السهم من الفريسة دون أن يتعلق به شيء من الدم، دون أن يتعلق به شيء من الدم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في النصل فلا يرى شيئا، يعني الرامي بعد أن رمى الفريسة يذهب ويأخذ السهم. أنا في الحقيقة ما أعرف هذا السهم كيف يركبونه، لكن أنا من خلال القراءة تبين لي أنه ربما تكون هناك خشبة وتنقر فيها نقرة بالطول، ثم يؤتى بحديدة وتجعل على هيئة السهم هذا الذي يرسم، ثم يوضع في القوس ويضرب به، لكن أنا ما رأيته، ما أدري إذا كان أحد منكم رأى السهم هذا أم لا. رأيته؟ ها؟ رأيت السهم الذي يوضع في القوس ويضرب؟ كيف تركيبه؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينظر في النصل فلا يرى شيء، النصل يعني الحديد المدببة، ينظر فيها الرامي ما يرى شيء من الدم، وينظر في القدح فلا يرى شيء، القدح اللي هو العود من الخشب الذي يركب فيه النصل فلا يرى شيئا. قال وينظر في الحقيقة، نحن بحاجة إلى أن نعرف يعني هذه الأشياء في السهم، النصل والقدح والريش والفوق، هناك أشياء أخرى يعني ذكر في الحديث تقريبا ما يزيد عن 6 أشياء كلها بحاجة إلى أن تراها على الواقع. المهم الخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا السهم عندما دخل في الفريسة وخرج لم يتعلق به أي شيء من الدم، فهذا دليل على هذا الخروج السريع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خروج هؤلاء من الدين كخروج هذا السهم من الفريسة. قال ورواه في موضع آخر، في موضع آخر، قل بل مواضع، يعني رواه الإمام البخاري في أكثر من موضع، فيما يزيد على 9 مواضع كما سنذكرها الآن. في الفوق ويتمارى في الفوق، يعني الفوق أيضا شيء يكون في السهم، يتمارى في الفوق يعني بالنسبة للنصل ما يرى عليه شيء، وبالنسبة للقدح ما يرى شيء، وفي الريش ما يرى شيء، لكن بالنسبة للفوق ربما يكون عليه شيء من الدم، ربما يكون عليه شيء من الدم. قال ورواه في موضع آخر ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به، عن أبي سلمة به. قال وابن ماجة من رواية محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به. يبين ابن كثير رحمة الله عليه يعني مخارج الحديث ومواضعه في الكتب الستة. ثم ذكر الحديث الثالث الذي فيه الترهيب من الرياء عند قراءة القرآن أو التآكل بالقرآن أو الفخر أو الفجر به. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، وهذا أول من جمع المسند بالبصرة، أول من جمع الحديث المسند بالبصرة هو هذا مسدد، وهو مسدد، مسدد ابن مسرهد. والعجيب أن بقية يعني جده وغيره على نفس هذا الوزن، مسدد ابن مسرهد ايه ابن مسربل وهكذا. فأرجع إلى ترجمته. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس. تعلمون أن قتادة يدلس، فإذا قال عن أنس فيكون في ذلك علة، إلا إذا كان الراوي عن قتادة هو شعب، إلا إذا كان الراوي عن قتادة هو شعب، لأن شعبة كان لا يحدث عن مشايخه إلا ما صح يعني عنده، إلا ما صح عنده. عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. وهذا الحديث مر علينا قبل ذلك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. وجه الشبه أن ريحها طيب وطعمها طيب، وكذلك المؤمن الذي يعمل بالقرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. ما رائحته؟ من أين أتت رائحته؟ من قراءته. ومن أين أتت حلاوة طعمه؟ من إيمانه، من إيمانه. ولذلك الإيمان له حلاوة يجدها من يجدها. فقال كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. فالمؤمن الذي يقرأ فيه صفتان، إيمان وقراءة، إيمان وقراءة. فالقراءة تسبب له الرائحة الطيبة، والإيمان يسبب له الطعم الطيب. قال والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به. والمؤمن الذي لا يقرأ يعني مؤمن ولكنه لا يقرأ القرآن، فهو عنده ماذا؟ عنده الطعم الطيب، ولكن لا ريح له، لا ريح له لأنه لا يقرأ. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة، قال كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان. المنافق الذي يقرأ القرآن، منافق ما عنده إيمان، إذن ليس له طعم، ولكنه يقرأ القرآن، إذن ما الذي عنده؟ الرائحة. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحانة، لأن الريحانة ها ريحها طيب ولا طعم لها، ولا طعم لها. قال كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، بل طعمها مر، قلنا لا طعم لها بل طعمها مر. وكذلك المنافق طعمه مر لأنه خلو من الإيمان. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، منافق ولا يقرأ. قال كالحنظلة طعمها مر لأنه لا إيمان عنده. قال أو خبيث، قال وريحها مر، وريحها مر. نعم الأترجة هذه نوع من الثمار، أنا سألت عليه بعض إخواننا في اليمن يعرفونه، يقول هذا عندنا معروف لكن أنا ما أكلته حتى أخبرك. الأترجة يقولون تقريبا مثل البرتقالة، ويكون بالإضافة إلى طعمها الطيب يكون لها يعني رائحة طيب. قال ورواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة، يعني مع بقية أصحاب الكتب الست، من طرق عن قتادة به. قال ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءة بتلاوة القرآن. مضمون هذه الأحاديث هو التحذير من المراءة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب. تلاوة القرآن من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. قد مر علينا قبل ذلك أن العبد تكون منزلته في الجنة عند آخر آية يقرأها. القرآن ما يزيد على 6000 آية، فإذا قرأ 1000 آية وحفظها وعمل بما فيها تكون منزلته المنزلة رقم 1000، آية واحدة عند منزلة رقم 1، وهكذا. فمنهم من يكون في أعلى المنازل. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، انظر صاحب، ما قال مجرد المتلفظ، صاحب القرآن هو الذي يقرأ ويعقل ويعمل ويعمل بما فيه. يقال له اقرأ وارقى وارتقي، أو اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فالحاصل أن قراءة القرآن والعمل بما فيه من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن إذا رأى به ضاع عليه كل شيء، ضاع عليه كل شيء، وكذلك في بقية القرب إلى الله تبارك وتعالى. قال كما جاء في الحديث واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه. تقول هذا حديث مضطرب ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قراءة القرآن من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، وأما أن نستدل على ذلك بحديث ضعيف فلا. واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه، يعني يعنون القرآن. قال يعني القرآن. قال والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج، وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال وقد قال في الرواية الأخرى يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. أمرهم كان عجيب، هؤلاء الخوارج أمرهم عجيب، وتجد ألسنتهم يعني ماهرة وذلقة بقراءة القرآن، بقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن رطبا، رطبا يعني يكون لينا، يكون سهلا عليه من كثرة ترداده. وسبحان الله هذا لا ينفعهم، فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بإصابة السنة، العبرة بإصابة السنة. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يزيدون على 11 ركعة في صلاة التراويح، نستدل عليهم بمثل هذا، ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بإصابة السنة. قال وقد قال في الرواية الأخرى يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. ومع هذا، مع هذا الذي عليه من العبادة والجد، ومع هذا أمر بقتله. لماذا؟ قال لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك، مع أنه لا يقصد، وقد يخرج الإنسان من الدين وهو لا يشعر، وهذا أمر لابد أن يتنبه له الإنسان، قد يخرج الإنسان من دينه وهو لا يشعر، مع أنهم لا يقصدون ذلك، إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. فالعبرة بالاعتقاد، إذا كان الاعتقاد صحيح والإنسان أخطأ في العمل أو في صورة العمل فهذا يغفر له، وأما إذا أسس عمله على اعتقاد باطل ففي هذه الحالة لا يعذر بخطئه، لا يعذر بخطئه. قال: فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم. وأقول لك، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى أن العلماء اختلفوا في الخوارج في تكفيرهم على قولين، قال: وهما روايتان عن الإمام أحمد، وهما روايتان عن الإمام أحمد، لكن لم أقف على موضع آخر يعني بين فيه شيخ الإسلام يعني أيهما الراجح من هاتين الروايتين، لكن الخلاف ثابت كما سنذكره عن الحافظ ابن حجر في الفتح. يعني هناك بعض الفرق يعني تكفر، ما حد يختلف على ذلك، كالإسماعيلية والدروز والقرامطة والعبيديين، هؤلاء كفار، ما حد، لا أحد يخالف في هذا، لأنك لو إذا اطلعت على اعتقاداتهم تجدها يعني مجانبة تماما لدين الإسلام، بخلاف الخوارج والقدرية والمعتزلة والجبرية والأشاعرة وغير هؤلاء، فهؤلاء يعني اختلف في تكفيرهم. بل الإمام أحمد في عهد المأمون لما أو المأمون لما يعني قال هؤلاء المعتزلة بخلق القرآن لم يكفرهم الإمام أحمد، فقد يعني يكفر الذي يقول بهذه المقالة، وأما أن تأتي على شخص معين قال هذه المقالة وتكفره فهذا لا، لأن هذه مسألة تسمى مسألة تكفير المعين، تكفير المعين، وهذه للعلماء الذين يقيمون الحجة على الشخص ثم يصدرون عليه الحكم بالكفر أو بعدمه. قال: والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا كان هذا الباب يعني الذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في فضائل القرآن. ذكرنا في هذا الباب يعني ثلاثة أحاديث، آخرها هو حديث أبي موسى الأشعري وتقدمت مباحثه، وبقي حديث من؟ حديث علي وحديث أبي سعيد. فنأخذ أولا حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، ونعرف ما يتعلق بهذا الحديث. الإمام البخاري أخرجه في علامات النبوة برقم 3611 في باب علامات النبوة، يعني العلامات التي يستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والجدير بالذكر أن الإمام البخاري في هذا الباب، في باب علامات النبوة، ذكر أكثر من 50 حديث، وهي أحاديث جميلة يعني يجدر بك أن تراجعها، لأن فيها يعني ما يبعث الطمأنينة والثقة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزيد به إيمان المؤمن، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فالمهم أن الإمام البخاري في باب علامات النبوة ذكر أكثر من 50 حديث فيها يعني دلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث. ما الدلالة من هذا الحديث على باب علامات النبوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخرج قوم كذا وكذا وكذا، وفعلا خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة لهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة لهم، قال: آيتهم رجل مخدج. شو معنى مخدج؟ يعني يده إحدى يديه يعني هذا الساعد غير موجود، وإنما الموجود هذا العضد، وهذا العضد مثل ثدي المرأة، هذا العضد مثل ثدي المرأة، واضح. وعلى يعني حلمة الثدي سبلات أو شعيرات مثل سبلات السنور، مثل سبلات القط. فلما قتلهم علي رضي الله عنه لم يكن له هم إلا التماس هذا الرجل ليعرف هل هو على الحق أم لا. فالمهم بعد أن قتلهم علي رضي الله عنه طلب أن يلتمس له هذا الرجل، فبحثوا عنه حتى وجدوه ملقا تحت القتلى. فلما وجده كبر رضي الله عنه وقال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. فهذا هو الشاهد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، سيماهم التحليق يعني من سيام الخوارج أنهم دوما يحلقون رؤوسهم ويتخذون ذلك علامة وشعارا وديدنا لهم، فكانوا كذلك. هذا هو الشاهد من يعني الحديث على الباب. نعم، أنه قال يخرج فيكم قوم كذا، يعني 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 هؤلاء بالإجمال يأتي في آخر الزمان. هذا لا، احنا انتهينا الآن، احنا انتهينا الآن من مناسبة هذه الأحاديث للباب. احنا الآن بنأخذ حديث علي أين أخرجه الإمام البخاري، فنقول هو أخرجه في باب علامات النبوة. فإيش الشاهد من حديث علي على علامات النبوة؟ هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، قال يأتي في آخر الزمان وقد خرجوا فعلا. أي الشاهد على من رأى هذا نحن ذكرناه لما قلنا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لم ينتفعوا بالقرآن. فهؤلاء مما فجر بقراءة القرآن، يعني لم ينتفعوا به، المراءة والفجور به. طيب، بالنسبة لباب إثم من رأى بقراءة القرآن نحن ذكرنا ما فيه. وذكر الحافظ في هذا الموضع يعني أحاديث أخرى في هذا الباب وهو المراءة بقراءة القرآن. فذكر عن أبي عبيد في الفضائل وصححه الحاكم عن أبي سعيد رفعه قال تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. هذا شاهد على الإيش؟ أو تأكل به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فذكر الحافظ أن أبا عبيد في كتاب فضائل القرآن أخرج عن أبي سعيد رفعه وصححه الحاكم قال تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، يسألون به الدنيا يعني يتأكلون أو يتأكلون بالقرآن. قال فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، وهذا دليل على أو فخر به أو فخر به، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله، ورجل يقرأه لله. رجل يستأكل به فيه دليل على حرمة الاستئجار لقراءة القرآن وخاصة على الموتى. وذكر عند أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رفعه، وهذا الحديث مر علينا وهو صحيح، قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به. قال الحافظ وسنده قوي. وعند أبي عبيد عن ابن مسعود قال سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعطوهم، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. هذا كان الباب الثاني الذي ذكر البخاري فيه هذا الحديث، وهو باب الذي قرأناه الآن. نعم، يسأل فيه بالقرآن، يعني يتخذون القرآن وسيلة لجلب المال. كيف؟ يعني يقرأها مثلا؟ لا والله انهم لا يقصدون هذا، وكأنه يوزع ثم يعني يطلب منك الصدقة، هو ما اراد انه يعطيك هذه، والا هو قصده، لعل قصده البيع. انا رأيتهم نعم يكون معهم هذه الاشياء ويوزع، وبعدهم بعض الناس اما ان يرده، ان يرد ذلك عليه، واما ان يأخذه ويعطيه المال. اي هذا والله اعلم ليس بداخل في هذا. اي نعم. لا، هذه اثار تقوي هذا اللي احنا ذكرناه عن ابي عبيد وبقيه الاثار، يعني هي تقوي الاحاديث او في معنى الاحاديث التي ذكرها البخاري تحت هذا الباب. هي طبعا في الفتح يعني. اي نعم، هذا عاده الحافظ طبعا، انه ياتي بالاحاديث التي تكون في معنى الاحاديث التي ذكرها البخاري، وانما البخاري اقتصر على هذه لانها على شرطه، لأنها على شرطه. نعم. لا، هذا جاء به الشرع وجاء به الدليل، فهذا خارج. إذن الأصل أن الإنسان ما يتخذ القرآن وسيلة لجلب المال إلا ما دل عليه الدليل، كهذا الذي ذكرته من الرقى بفاتحة الكتاب. ثم أخرجه الإمام البخاري في باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، برقم 6930. قال: باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وهنا الحافظ ابن حجر يعني ذكر طرفا من سيرة هؤلاء الخوارج. نعم، 6930. فنحن نقرأ يعني شيئا من هذا، وشيء موجز لحال هؤلاء. قال: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. قال: وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم. قال الحافظ عن صاحب الشرح الكبير: كذا قال، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار. يعني هم هذا في الشرح الكبير، حمك الله، في الشرح الكبير يقول ان الخوارج خرجوا على علي لماذا؟ لانهم طالبوه بقتلة عثمان وهو لم يوافقه. نقول: لا، بل الخوارج ايضا خرجوا على من؟ خرجوا على عثمان، فليس هذا بصحيح كما ذكره يعني الرافعي في الشرح الكبير، وانما الصحيح هو ماذا؟ قال: وهو خلاف ما اطبق عليه اهل الاخبار، فانه لا نزاع عندهم ان الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان، بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه. بل أول ما خرج الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه، لما تواطؤوا من مصر ومن العراق واجتمعوا، ثم جاءوا وفعلوا عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. قال: وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة. إذن ما تغتر أبدا بصاحب العبادة إن لم يكن على علم. إلا أنهم إذن أول خروج الخوارج هؤلاء القراء الذين كانوا يجتهدون في العبادة أنكروا على تصرفات مالية للخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلما بدأوا بالإنكار بدأوا بالخروج. قال إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. قال فلما قتل عثمان قاتلوا ما علي، واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه، واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير، فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليا، فلقيا عائشة وكان حجت تلك السنة، فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة. يعني طلحة والزبير وعائشة اتفقوا على أن يطالبوا عليا بقتلة عثمان، فخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغ عليا فخرج إليهم، وهذا طبعا لا يجوز من طلحة والزبير طالما أنه بايعوا عليا، فالمفروض كانوا يعني يوفون له بهذه البيعة. قال فوقعت بينهم وقعة الجمل، إذن وقعة الجمل كانت بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى، وسببها أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا يطلبون بقتلة عثمان. قال وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة. قال فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق، يعني يقول الذين طلبوا بدم عثمان هم من؟ هم طلحة والزبير وعائشة وليسوا هؤلاء الخوارج. قال ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك، يعني سبب الشقاق بين علي ومعاوية أن معاوية قام بطلب قتلة عثمان كما قام طلحة والزبير وعائشة. قال وكان أمير الشام إذ ذاك، وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام، فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته، وأنه أي علي أقوى الناس على الطلب بذلك. علي يقول له تعالى بايع وهات البيعة من أهل الشام ثم بعد ذلك ننظر في قتلة عثمان، فأبى معاوية ذلك. قال ويلتمس من علي أن يمكنه منهم، يطلب من علي أن يمكنه يعني يمكن معاوية من هؤلاء قتلة عثمان رضي الله عنه. قال ثم يبايع له بعد ذلك، معاوية يقول مكنني من هؤلاء القتلة أولا ثم بعد ذلك أبايع لك. وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق. والصواب طبعا كان مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ومن الطائفة التي قتلت الخوارج؟ طائفة من؟ علي رضي الله عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يسكتون عن مثل هذا، يسكتون عن مثل هذه الخلافات التي بين علي ومعاوية، لكننا أردنا بذلك أن نبين أمر الخوارج. قال فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام، لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في البيع. قال فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله، فالتقيا بصفين في موقعة صفين المعروف، فدامت الحرب بينهما شهرا، دامت الحرب بينهما شهرا، وكاد أهل الشام أن ينكسروا، فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية. الحافظ ابن حجر يقول أنه الأسانيد الصحيحة يعني ثبتت بمثل هذا، لأن بعض الناس يقول أن هذه حكايات يعني فيها تلفيق أو شيء، الحافظ يقول يعني ثبتت الروايات بمثل هذا. إذن أشار عمرو بن العاص رضي الله عنه على أهل الشام أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح. قال: فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا، واحتجوا بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. الذين مع علي يقولون إخواننا، يعني يدعوننا إلى أن نتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكما منكم وحكما منا، ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه. فأجاب علي ومن معه إلى ذلك، وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج. الخوارج لما علي رضي الله عنه وافق على مثل هذا الصلح خرجت الخوارج على علي. وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة، الحكومة يعني الحكم بينهم بين أهل العراق والشام. قال علي: هذا ما قضى علي أمير المؤمنين على معاوية، فامتنع أهل الشام من ذلك. يعني لما قال علي أمير المؤمنين أهل الشام امتنعوا، وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا. الخوارج يقولون لعلي: كيف أنت تتنصل من أمير المؤمنين؟ كان يجب أن تتمسك بمثل هذا. وسوف يأتينا بإذن الله تبارك وتعالى إما في هذا الدرس أو الدرس القادم أن علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس وأقام الحجة عليهم، وقد صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الأثر في الإرواء برقم 2059 اللي هي إرسال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج ليقيم الحجة عليهم. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق. قال: ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم. أهل الشام يرجعون إلى الشام، والذين مع علي يرجعون إلى أن تتم الحكومة. فرجع معاوية إلى الشام، ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم 8000، وقيل كانوا أكثر من 10000، وقيل 6000، ونزلوا مكانا يقال له حرورا، ولذلك يسمون الحرورية لأنهم نزلوا في هذا المكان، ومن ثم قيل لهم الحرورية. وكان كبيرهم عبد الله ابن الكواء وشبث التميمي، فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم، الله، كنا نريد أن نقرأ هذه المناظرة في هذا الدرس، طيب هم يذكرون المرة القادمة إن شاء الله نقرأها. فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة، معهم رئيساهم المذكوران عبد الله بن الكواء وشبث التميمي. ثم أشاعوا أن علي تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه. قالوا: خلاص علي تاب من هذه الحكومة، ويعني اعترف بخطئه، ولذلك نحن رجعنا معه. فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله، كما قرأنا الآن، يتكلمون بكلمة الحق ويريدون بها الباطل، وكما سمعتم يقولون من خير قول البرية: لا حكم إلا لله. هذه انتزعوها من القرآن، إن الحكم إلا لله. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: هم شر الخليقة. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى آيات في الكفار ويجعلونها في المسلمين، وإنما أوتوا من جهلهم، فقال: كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: ألا نمنعكم من المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر. قالوا لن نرجع حتى تشهد على نفسك بالكفر. لماذا كفر عندهم؟ قالوا لرضاه بالتحكيم، لرضاه بالتحكيم بينه وبين معاوية، قالوا يرجع عن الكفر ويتوب. قال ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، أرادوا قتل رسوله. ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. قالوا الذي لا يعتقد ما نحن عليه فيكون مباح الدم والمال. قال وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله ابن خباب بن الأرت، وهذا أثر صحيح كما ذكره الحافظ، قال أخرجه الطبري بسند صحيح. مر بهم عبد الله ابن خباب بن الأرت ابن صحابي، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد، ومعه سرية وهي حامل، فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد. فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام. علي الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى معاوية قال أنا أوجه هذا الجيش إلى هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، بل قتال الخوارج مقدم على قتال المشركين كما سيأتينا عن العلماء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فأوقع بهم بالنهروان في موقعة النهروان، ولم ينجو منهم إلا دون العشرة، لم ينجو من هؤلاء 6,000 أو 8,000 إلا دون العشرة، ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة، لم يقتل من جيش علي إلا نحو العشرة. قال فهذا ملخص أول أمرهم، ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم، ونكمل شيئا من بقية حالهم في الدروس القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.